خداكم آمين. من أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم أخوة الهدى، أخوات الولاء، بمصابنا بسيد الشهداء أبي الضيم سيد الأحرار أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم جميعا من توفيق نصرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه والاستشهاد في سبيل الحسين وأصحاب الحسين. كان الحديث في الليالي المنصرمة منصبا على طبيعة منهج أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم فيما يتعلق بقضية الحسين صلوات الله عليه، وحيث أنه لم يتبقى من الوقت ما يمكن لي أن أتم الموضوع، ونحاول أن نستكشف ما تبقى من معالم هذا المنهج. ثم قضية وددت أن أتوقف عندها في ليلة العاشر. ليلة العاشر، وما أدراك ما ليلة العاشر؟ ليلة العاشر تلك التي كان يتنافس فيها الأنصار وأولاد أمير المؤمنين، أولاد جعفر وعقيل، وأولاد الإمام الحسن والحسين يتنافسون فيما بينهم أي منهم يبدي نصرة أكثر للحسين، وكانوا مع شحذهم لسيوفهم كانوا يشحذون هممهم لمزيد النصرة للحسين صلوات الله وسلامه عليه. فنحن في ليلة العاشر كما رأينا في سلوكياتنا أنها تحاول أن تناغي وتماثل ما فعله الأنصار وما فعله أهل البيت في شأن قضية الحسين من باب أولى أن نشحذ هممنا في هذه الليلة لكي نبدي النصرة ليوم غد، رغم أن عاشوراءنا طويل طوال مدى الزمن الذي نريد أن نحياه. فلقد عاهدنا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه بأن نحول أيامنا كلها إلى عاشوراء، ونحول أماكننا بأجمعها إلى كربلاء، إذن علينا أن نقف اليوم وقفة لا تتوقف عند العواطف فقط، وإنما لا بد من أن نركز على هذه العواطف، وأن نجد في هذه العواطف ما يعبر لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أننا أنصار الصدق، وأننا مبايع وفاء، وأننا لسنا من ننكث، ولسنا من يعيد التأريخ لكي يري إمام الزمان صورة المجتمع الذي تخاذل عن أمير المؤمنين وتخاذل عن الإمام الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك بعد استعراضنا لبعض من معالم هذا المنهج، يتبقى علينا أمر يجب أن نعرفه، لأنه الزاد الذي نريد أن نسير به بعد يوم العاشر، لا سيما وأن بعضنا قد لا يفقه من قضية الحسين إلا يوم العاشر، وقد لا يصل الوقت إلى عصر يوم العاشر حتى يعتبر أن ملف الحزن على الحسين قد أغلق، وأنه عليه أن يرجع إلى حياته السابقة في الوقت الذي رأينا أن منهج أهل بيت العصمة والطهارة كان مركزا على ديمومة هذه القضية وعلى إدامة كل المشاعر التي يراد لها أن تتوهج لكي ترى نور الحسين دائما، ولكي تتعشق جمال الحسين صلوات الله وسلامه عليه دائما. عندئذ لا بد لنا من أن نتساءل ماذا أو لماذا كل هذا المنهج الذي طرحه أهل البيت، ماذا يريدون منا تحديدا؟ ربما يخرج الإنسان من هنا يستمع لمحاضرة ويستمع لكلمات وتتوقد في نفسه الكثير من الحماسة، ولكنه يتساءل ما الذي أستطيع أن أفعله لكي أجسد ما اشتعل في وجداني وما اعتمل في قلبي وما اكتنق عليه عقلي من ولاء للحسين عليه السلام. إذن تعالوا لكي نعرف من الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما يريده بالضبط من هذا المنهج. هذا المنهج كله قد انصب على الحسين، ماذا يريده الحسين؟ حينما علقت أنظارنا باتجاه الحسين وعلقت عقولنا باتجاه الحسين من أجل أن تفقه أمرا من الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لذلك من البديهي لمكان أن نسائل الحسين صلوات الله وسلامه عليه بنفسه ما الذي تريده منا يا أبا عبد الله. أما النصرة والرجعة إلى كربلاء فلا نستطيع، فالتاريخ قد أزلت صفحاته، ولكن هيجت مشاعرنا كل هذه الفترة، وسمعنا من أئمتنا ما يدعونا إلى أن نشعل في قلوبنا أو نضع في قلوبنا ضريحا للإمام الحسين عليه السلام. إذن أنت ماذا تريد منا يا أبا عبد الله؟ هناك كلمات أخوتي الأحبة، أخواتي الكريمات، صنعتها أرض كربلاء ونمر عليها، ولكن هذه الكلمات هي التي تحوي الأمر الذي يريده منا الحسين صلوات الله وسلامه عليه تحديدا، حينما يقول ويخاطب: كونوا أحرارا في دنياكم. ماذا يعني بالنسبة لي هذا الخطاب؟ صحيح أنه أطلق في يوم كربلاء، ولكنه خطاب يفترض أن يتعشقه ناصر الحسين. الحسين يناديني بأن أكون حرا في دنياي، إذن علي أن أكون، لو كنت صادقا مع الحسين، علي أن أكون حرا في هذه الدنيا، للحرية التي تعني أني بلا قيود وأني بلا رباط، وإنما الحرية التي تعني العزة والكرامة، الحرية التي تجعلني لا أمت بالعبودية لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. عندئذ تتحطم كل القيود التي تقف أمامي، وتتهاوى كل القوى أمام إرادة الحرية التي أعطاني إياها الحسين عليه السلام. لذلك هذا الخطاب الذي لم يوجهه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه، لأنهم وصلوا إلى درجة: والله ما رأيت أصحابا أضر ولا أوفى من أصحابي. هؤلاء اخترقوا مقام الحرية وتحولوا إلى تجسيد للأحرار: أنت حر كما سمتك أمك حرا. إذن هذا الحديث لم يكن متوجها لأصحاب الحسين، وإنما وجه إلى من لم يلتحق بركب الحسين لسبب أو لآخر، وبالنتيجة هو موجه لكل الإنسانية بأجمعها، ومن هو أولى منا نحن بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. لنا أن نفخر على كل العالمين من أن جمرة الحسين تتوقد فينا ولا زالت تشتعل، فتحولنا إلى مشعل للحرية. الخزي الذي يعتمد عليه فكر الآخر حينما يريد أن يحول عاشوراء إلى مناسبة أفراح وأعياد، ويغلفون ذلك بالكثير من الأكاذيب، ويحاولون أن يدعون الناس إلى جعل يوم عاشوراء يوم صيام تعبيرا عن فرحهم وإجلالهم لهذا اليوم، وله هذا اليوم مسميات عديدة لدى الأقوام في سوريا وفي فلسطين والأردن، يسموه بيوم البحبوحة الذي يوسع الله سبحانه وتعالى الرزق على عباده، وفي عمان يسمونه بيوم الظفر، وفي المغرب العربي يوزعون على أولادهم وعلى أطفالهم في هذا اليوم الحلوى، لأن أمرا عظيما قد حدث في الإسلام، ويريدون أن يعبرون بفرحتهم في هذا اليوم. وكما أتذكر إحدى الأخوات المغربيات التي دخلت إلى غرفتنا في الإنترنت منذ 4 أو 5 سنوات، وجاءت لكي تهنئنا بيوم عاشوراء. المسكينة لم تكن تعرف ماذا يعني؟ وإذا بها تجد أننا ما بين نائح وباك ولاطم وضارب وما إلى ذلك. تساءلت ما الخبر ولماذا تبكون؟ قيل لها بأننا إنما نبكي الحسين. قالت سبحان الله، نحن نوزع الحلوى في هذا اليوم لأنه قد أبلغنا بأن أهل البيت قد ظفروا بأعدائهم في هذا اليوم، ولم يمضي على معرفتها للحقيقة إلا يومين حتى وقفت وقالت أشهد أن عليا ولي الله. على أي حال، الأقوام ترزح في غيها، ولنا عظيم الفخر وعظيم الشرف في أننا نرزح تحت طائلة الحزن على الحسين. اليوم فجروا حسينية الكاظميين في منطقة أبو تشير، وذهب مجرم آخر إلى حسينية أو جامع الحاج علي البياع في منطقة البياع، ففجر نفسه في وسط الناس. ما الذي سمعه هؤلاء المجرمون؟ أبد والله ما ننسى حسينا، لم يسمعوا إلا هذه الحرية العظيمة التي تجعل الحسينيين البسطاء لا يجدون ملجأ إلا في محراب الحرية الذي صنعه الإمام الحسين عليه السلام. قتلوا منا وتصوروا أنهم بقتلنا سوف تستذل لهم الرقاب، وما دروا أننا منذ أن سمعنا الحسين يخاطب التأريخ ويخاطب الدنيا كونوا أحرارا في دنياكم حتى التزمنا هذا الخط. ولو أننا استرقينا أنفسنا وأذللناها لما رأينا سياق البغي تنهال علينا في كل التأريخ الذي عشناه. ولربما يتساءل الإنسان لماذا كل هذا الظلم على شيعة أهل البيت ولم يعاني الآخرون من هذا الظلم؟ هذه الخاصية تشير إلى أننا لم نضبخ لإذلال الآخرين، وأبقى الحسين فينا شعلة الحرية والإباء بالشكل الذي لم نضبخ لطاغوت، وإلا لم احتاج الطاغوت إلى أن يقتلنا لو أن رقابنا أعطيناها وسلمناها إليه، لم يكن بحاجة إلى أن يصنع كل تلك الجرائم التي صنعت سواء في أيام المجرم صدام أو في غير أيام هذا المجرم، لم يكونوا بحاجة إلى ذلك لو أننا كنا ضعافا وكنا أصحاب رقاب ذليلة وأصحاب هامات منكسة. سمعناها من الحسين كونوا أحرارا في دنياكم، فلم نعطي الدنية من أنفسنا. هذا واحد من الأمور التي وجهها إلينا الحسين عليه السلام، وهذا المنهج الذي تحدثنا عنه خلال الليالي المنصرمة، إنما أراد أن يصنع إنسانا حرا وليس إنسانا عبدا يكون إن معه كل ما قيل له قال نعم وكل ما قيل له قل لا يقول لا، من دون تفكير ومن دون أي عقل. هذه قضية. نفس هذه القضية يطرحها في سياق آخر الإمام الحسين عليه السلام حينما يقول بأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. خيارات الدنيا دائما بين أن تكون ذليلا وبين أن تكون عزيزا، ولكن طريق العز لا يسلكه إلا القلة في هذه الدنيا، أما البقية فإنهم كالهمج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق ويلهثون وراء كل صراخ. أما طريق العزة فلأنه طريق الخاصة من الناس، إذن هو يحتاج إلى سلوكية خاصة تستطيع بهذا الإنسان أن تميزه، يقال هذا عزيز الموقف وهذا لا يطأطئ رأسه وهذا لا تأخذه في الله لومة لائم، وذلك إنسان ذليل إن قيل له اجلس جلس وإن قيل له قم يقوم من دون أي تفكير ومن دون أن يجد في نفسه إرادة تمنعه من ذلك. هذا خطاب الحسين يفترض أن نجد فيه تجسيدا في دواخلنا. كم حاول الطاغوت أن يستذل رقاب الناس، وكم حاول الطغيان أن يسترق هامات الناس ويستعبدها. من الذي أخرج هؤلاء الناس بحيث أنهم كانوا يعملون كل أمر يريده الطاغوت يعملونه بالشكل المعاكس تماما؟ بالله عليكم، وإن كانت هذه المظاهر ربما يحسبها البعض بسيطة، كم من مرة ومرة حاولوا أن يمنعوكم من زيارة الإمام الحسين عليه السلام؟ كنتم تذهبون وكنتم تعرفون من كان يقف من بين ضريح العباس وضريح الحسين عليه السلام، كم كانوا يسمعونكم كلمات الأذى، وكم كانت تنهال عليكم سياط الإجرام، وكم كانوا يأخذون منكم إلى السجون، وكم من ذاهب للسجن لم يرجع بعد، كم وكم حاولوا، ولكن التعبير التلقائي، هذا العشق للحسين هو الذي جعل أنفسنا لا تقبل إلا السلة، ولا يمكن لها أن تقبل بالذلة على الأطلاق. على طريق طويريج، طريق بساتين المسيب وما إلى ذلك، كم مرة ومرة اتجهتم وسط النخيل ووسط الأعواد ووسط الأتربة ووسط المعاناة وأنتم تعرفون بأن كمائن قد وضعت لكم هناك، ولكن ذلك الجذب العظيم الذي جعلناه في قلوبنا لضريح الإمام الحسين عليه السلام هو الذي جعلنا لا نرضخ للطاغوت، وهو الذي جعلنا لا نصيخ سمعا، ونحن نعرف من منا لا يعرف ماذا يعني صدام وماذا يعني إجرام صدام، كنا نعرف ذلك جيدا، ولكن كانت أنشودتنا التي نتغنى بها مربين على حبك دور ما ينسى ولا يخفى، ما ينسى لأنه هذا الدور لا زال فينا، لازلنا نلتزم بهذا الدور. وحينما قلنا يا حسين بضمائرنا كان هذا الكلام ليس كلاما عبثيا، وإنما كان يخرج من داخل قلوبنا ومن داخل وجداننا. واحدة من الأمور التي وجهنا إليها الحسين عليه السلام هي هذه القضية: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. كل شيء من أجل هذا الدين، كل أمر من أجل هذا الدين، نعطي الأرواح كما أعطى الحسين روحه، ونسلم الرقاب إلى السيوف ما دام أن ديننا يسلم وأن عقيدتنا تبقى منيرة للأجيال. وهذا الحب لما نوصل إلى هذه المقطوعة أين نصل إليها؟ في أي مقطع قد وضعت هذه المقطوعة؟ حينما سقط الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وحينما كان يجود بروحه نعرفها ونسمعها ونعرف أنه قد كتب هذه الأقوال على التراب، لأنه لم يكن أحدا يسمع بهذا الكلام إلا القتلة والمجرمين الذين كانوا إلى جنب الحسين آنذاك. كتبها بالتراب: إن كان دين محمد. أنت في حال الهياج الشديد، في حال العبرة العظيمة على المولى أبي عبد الله، وإذا بك تسمع أن مولاك الحسين يقول بأن شعاره: إن كان دين محمد لم يستقم، إن كان هذا الدين لا يمكن له أن يستقيم إلا بقتل الحسين، يا أهلا بهذه السيوف، يا سيوف خذيني. إشارة إلى ما يتوجب على الإنسان الحسيني من أن يفتدي كل شيء من أجل هذا الدين ومن أجل هذا المعتقد. عند ذلك من الذي حول المعادلة التاريخية أيها الأعزة؟ حينما تقرؤون أحداث كربلاء تجدون غلا وحقدا لا يمكن إلا أن يكون عصارة الحقد البشري، وهذا الحقد كان حقدا مسلحا، وحاولوا أن يستأصلون من خلاله كل شيء، حاولوا أن يقضوا من خلاله على كل شيء يرتبط بأهل البيت. من الذي حول مدرسة أهل البيت إلى الرقم الأصعب في معادلات الدنيا؟ من الذي حول الآحاد الذين بقوا من بعد معركة كربلاء، حولهم إلى ملايين الناس وكلهم يلهجون بنفس ترنيمة كربلاء وبنفس أنشودة الفداء التي صنعت في يوم عاشوراء؟ هذه الكلمات هي التي اجتذبت الناس وحولتهم إلى نفوس أبية وإلى قلوب يعز عليها دينها، فلا تقبل لدينها أن يكون ذليلا، ولا تقبل من الباطل أن يكون عزيزا. لذلك سار نور آل محمد يشق كل صفوف الناصبية التي صنعها الدف، وبقي هو النور الأوحد الذي من خلاله يعرف الإنسان بإيمانه ويعرف الإنسان بتقوى. انظر إلى ذلك الحق، فالشعار: اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، سمعناه، وربما يفسر بأنها مقتضيات المعركة، ربما يفسر بأن حاجات المعركة تستدعي أن يقتل كل الرجال، ولكن ماذا يعني لكم أن يذبح الطفل الرضيع من الوريد إلى الوريد؟ ماذا يعني ذلك؟ الحسين صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يجعلها فضيحة تبقى على مدى الدهر، أراد أن يفضح كل الانحراف الذي تأسس من يوم السقيفة، وإلا هذا الحقد لم يتأت من يومه ولم يحصل نتيجة لساعته. جاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه بطفل رضيع، والطفل الرضيع حتى لو كان لابن عدو يستجلب قلوب الناس، لكنه قطعا لا يستجلب اي قلب من قلوب وحوش البشرية. لا اسميهم حيوانات لان الحيوانات تجل عن ذلك. هؤلاء الوحوش القذرة، ما الذي كان يمكن أن يفعله الطفل الرضيع فيه؟ الحسين صلوات الله وسلامه عليه قدم مكر الله إليهم. طفل الرضيع لا يريد منه إلا أن يتذوق بضع قطرات من الماء، لم يقل لهم آتوني جذار حتى أشرب، وإنما أعطاهم إياه وقال لهم أنتم أسقوه ماء. بعض النفوس المتبقية التي كان لديها بعضا من الإنسانية صاحت أسقوه ماء، ولكن حقد السقيف الذي تأصل في نداء عمر بن سعد لعنة الله عليه ما كان منه إلا أن يخاطب حرملة: يا حرملة إن أنهي نزاع أو أقطع نزاع القوم. الحسين جاي يربك المعركة وجاي يربك الجيش وجاي يضع كل شيء، اقطع نزاع القوم. يقول الخبيث بأنه كان قد أعد سهاما أنقعها بالسم قبل يوم عاشوراء، سهام مخصوصة، وكان هذا رياشا للسهام. كان هذا الرجل معروفا بأنه من الرماة المجيدين في رميهم. يقول: فوضعت السهم في النبل، وضعت السهم معذرة في القوس، وأردت أن أقتله ولكني لم أجد له منفذا حتى بدا من الهواء الذي هب في تلك اللحظة حتى بدا أو ارتفع برقعه، فبدت لي رقبة تلمع كاللؤلؤ، فذبحته من الوريد إلى الوريد. هذه الحالة ماذا تنبئ؟ تنبئك عن موازين معركة. لو أتحدثك عن طبيعة لون من ألوان الفروسية، العرب كانت تستنكث أن ترد على امرأة لو قاتلتهم، فما بالك بطفل الرضيع ويتباهى الزنيم، ابن الزنيم، ابن مدرسة الغدر والختل والانحراف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتباهى بأنه قد ذبح الطفل الرضيع من الوريد إلى الوريد. هذا الحقد هم ما شفنا توقف عند هذه القضية. ماذا فعلوا حينما قتلوا الحسين عليه السلام؟ وماذا كان شعارهم؟ وماذا كان شعار حقد السقيفة؟ يا خيل الله اركبي، سبحان الله، ماذا تفعل هذه الخيل؟ اركبي، الحسين وقد قتل، ماذا تريدون بهذه الخيل؟ ولماذا باسم خيل الله؟ وإذا به يأمر برب صدر الحسين عليه السلام. هذا الحقد ما انتهى إلى هذا الحد، بعد ذلك سنرى له صورا متعددة، إن من خلال سبي حرائر الحسين، وإن من خلال الإصرار على وضع رأس الحسين عليه السلام أمام أنظار السبايا، وإن من خلال العمل على أن لا يدفن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فبقي لمدة 3 أيام في هاجرة كربلاء. هذا الحقد واللي الآن جاي نشوف نتيجة أيها الأخوة، أنا لهنا أريد أوصل إلى هذه النقطة، أريد أن أصل. ماذا وجدتم من الإمام زين العابدين؟ يفترض الآن إحنا جايين نعز الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. ماذا وجدتم من الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه؟ هل تأثر بهذا الحق؟ هل استسلم لهذا الحق؟ الآن يفجرون أنفسهم فينا ويفخخون ما استطاعوا من أجل أن ينالوا من إرادتنا، يغتالون من تمكنوا عليه من أجل أن يسيطروا على قلوبنا وعقولنا، ولكن هذا الحقد مثلما رأينا أن أنصار الحسين حينما التزموا بخط الحسين أسقطوا ذلك الحقد، وهم من ذبحوا ذلك الحقد، يبقى الحسين في يومنا هذا ليسقط كل الأحقاد التي توجهت إلينا، وكل ما يحاولون أن ينالوه منا إن مقتلا وإن أذى وإن تعذيبا وإن تفجيرا وإن نسا وإن تفخيخا، ليمارسوا كل ما استطاعوا. ما دمنا مع الحسين سيبقى نداؤنا، إن كان دين محمد لم يستقل إلا بقتلنا يا سيوف العالم ويا مكفرة المسلمين تعالوا واقتلونا، فإن نور الله سبحانه وتعالى هو الذي يبقى. إن رأيتم نورا غير نور الحسين هو من يتلألأ في هذه الدنيا، إذن اعلموا أن طريق الحسين لن يفنى ولن يمتلي ولن يركع ولن ينحني أحدا من أنصار الحسين عليه السلام في أن لا يعبأ وأن لا يصيخ سمعا لأصوات تفجيراتكم. على أي حال، ثمة نداءات أخرى وجهت إلينا من عرصات كربلاء، نداءات الصبر، نداءات التحمل. زينب الحوراء الإمرأة التي سوف تبقى وحيدة تعالج حقد الأعداء وتداري من بقي من الأطفال والنساء، زينب ماذا وجدنا منها أمام كل هذه الأحقاد؟ في يوم عاشوراء حيثما قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، امتدت يديها الزكيتين إلى تحت جسد المولى أبي عبد الله، وهي تخاطبنا بخطاب الصبر وخطاب التحمل: اللهم تقبل منا هذا القرآن. وبعد ذلك انبرت بسبل متعددة حتى قال والي بني أمية لعنة الله عليهم للطاغية يزيد عليه لعائن الله، قال له: إن كان لك شغل في المدينة فخذ عنا زينب، إذا أنت محتاجين المدينة وما محتاجيها الثور علينا طلع من يمن زينب صلوات الله وسلامه عليه، إن كان لك شغل في المدينة فخذ عنا بنت علي بن أبي طالب. هل ضعفت؟ هل تراخت؟ هي صاحبة سكت كيدك وسع سعيك وناصب جهدك. هل تصورها كلمات أنا أقولها وقاعد ومرتاح؟ هذه كلمات من وضع يديها إلى عنقها بأبي وأمي وتنهال عليها الصياط في كل مسيرة السد، ولكن هذه الصياط صنعت منها خطابا: فكت كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تبيد وحينا وما أمرك إلا سند وأيامك إلا عدتك لتك أمك يا ابن مرجان. هذا خطاب الحسين عليه السلام، هذا خطاب قوة الحسينيين. هذا مو الحسين متحدث، وإنما من شكلت بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. وأي فتح؟ أعيد هنا للتبرك ما سبق أن رويته مرارا في شأن تكلي الصديقة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، حينما يسأل الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف: لماذا تقول، أو على من تبكي حينما تقول سأبكيك بدل الدموع دما؟ هل تبكي الحسين؟ ماذا كان يقول بأبي وأمي؟ قال: والله لو كان الحسين حاضرا لبكى. هل تبكي؟ إذا ما على الحسين، إذن على من تبكي يا ابن رسول الله؟ هل تبكي على أبي الفضل؟ قال: والله لو كان أبو الفضل حاضرا لبكى. هل تبكي على علي الأكبر؟ قال: والله لو كان علي الأكبر حاضرا لبكى. بدأ يعدد له أمصار وأولاد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وفي كل حال كان يقول: والله لو كانوا حضرا لبكوا. إذن من وعلى من تبكي؟ من تقصد؟ قال: إنما أبكي على سبي عمتي زينب. هذا التكل الذي لا نستطيع قطعا أن نصل إلى معناه، ولا يمكن لنا أن ندلل عليه، ولكن أن يعتمد ألم في قلب الإمام إلى درجة الجزع على ما جرى للصديقة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. ماذا رأينا من زينب بأبي وأمي؟ ماذا وجدنا منها صلوات الله وسلامه عليها؟ يقول لها ابن زياد عليه لعائن الله، يقول لها: كيف رأيت صنع الله بك وبإخوتك اتشفت بيها؟ فتقول له: والله ما رأيت إلا جميلة. بنت علي بن أبي طالب، ومن يريد أن يسير في هذا الطريق عليه أن ينتهج مثل هذه الخطى، وعليه أن يتابع مثل هذه الأقدام. شعارات المنهج كلها تؤكد على أن يكون الإنسان حرا، لا عبودية له إلا لله سبحانه وتعالى، بحيث لا يسترقه أي رق. الآن أنت تشوفون كل وسائل الحقد الوهابي الأسود والحقد البعثي المجرم وحقد الإعلام الداعر، كله منصبا على أن يسمعكم أكبر قدر من الأصوات لكي تهتز قلوبكم، لكي ترتجف أبدانكم، لكي تبدأ عقولكم تعيد الحسابات وتعيد الأولويات. ولكنهم لم يعوا أن لدينا مدرسة كلما ضعفنا أدخلنا إليها في يوم الأول من المحرم ونمتحن فيها في يوم العاشر. مدرسة تزيل عنا كل الضعف والوهن، تزيل عنا كل ما يحاول الطغاة أن يقنعونا به، وإذا بها تتساقط في يوم العاشر من المحرم. غدا انظر إلى شيعة الحسين صلوات الله وسلامه عليهم، ماذا سيفعلون؟ ألا تجد واحدهم حائرا كيف يبرز حبه للحسين؟ شوف الصبح وجه الفجر بمجرد أن يصلي يبتدئ بقراءة زيارة عاشوراء، وبعد ذلك من يحمل سيفه ومن يحمل قامته ومن يحمل سكينا، بل وصل ببعضهم كما فعل إخواننا في أثناء تهجيرهم إلى منطقة رفحة، يشهد الله ويعلم أن أحدهم لم يجد شيئا، وأنتم تعرفون الحجاز وماذا يعني في الحجاز، لم يجد شيئا يمارس جزعه للحسين، فأخذ محراثا هناك، مسحاة هناك، حدها في الكونكريت الموجود وبدأ يضرب رأسه بتلك المسحاة. سمها جنونا، ولكنه جنون كجنون عابس، يريد أن يتأسى بجنون عابس. بس يخلص تشوف بين الحضور إلى المقتل وبين التهيؤ لرقبة طويريج وبين التهيؤ لزيارة الحسين، وهو في كل حال ما بين بكاء ونواح، لا يجد موكبا قد انتهى إلا ويضع يدي عينيه على موكب آخر، يريد أن يمارس المزيد من الجزع على الحسين عليه السلام. بالله عليك هيش مدرسة تسقط تنهزم؟ لا والله. نعم قد يقتلون دينه، مو قتلوا الحسين، قتلوا أنصار الحسين، قتلوا أولاد الحسين، ماذا حظوا وإلى ماذا وصلوا؟ تلك زينب صلوات الله وسلامه عليها أدخلت سبية وخرجت من الدنيا وهي سيدة الشام. الآن روح شوف الشام وشوف وضع الشام وقل لهم من سيدة الشام مباشرة، حتى النواصب يقولون لك إنها حوراء آل محمد صلوات الله وسلامه. يزيد تسأل عن قبر، معاوية تسأل عن قبر، تجد مبولة ليس إلا والله العظيم. كم حاولوا وحاولوا ولكنهم لم يستطيعوا شيئا من ذلك. هذه الصورة، تاريخ كل إنسان يموت بأجله. وعلمتنا مدرسة الحسين أن الأجل آت بشكل عملي، ومن لا يأتي أجله لا يموت أبدا. ثلاثة من أنصار الحسين جرحوا في معركة الحسين وبقوا ما شاء الله لهم من العمر، واحدا منهم الحسن المثنى، وقد أشرنا إلى أن غالبية نسل الإمام الحسن إنما هو من الحسن المثنى. لو أن الأجل لم يكن مانعا لقتل، وقتل من كان معه، ولكن أجل الله سبحانه وتعالى هو الذي بقي. اليوم دخل أحد المجرمين إلى جامع الحاج علي البياع رحمة الله عليه وفجر نفسه، ولم يقتل إلا واحدا، فجر نفسه في وسط الناس أثناء الصلاة. هذا واحد كتب عليه أن يشرف بموت أثناء الصلاة في مسجد لله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة في أيام عاشوراء. البقية لم يكتب لهم، الأجل لم يصلهم. لذلك إذا ما كانوا يريدون أن يرعبونا بالموت لأنهم جبناء يخافون الموت، ما علموا أننا مدرسة تتعشق الموت، شعارها إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. على أي حال لا أطيل عليكم، ليلة عظيمة، وأنا أدعو جميع الأخوة والأخوات أن يستغلوا يوم غد. فأنا ما راح أقول لكم شنو تكليفكم مع الحسين، هاي شغلتكم أنتم تعرفوها كل جين أحسن من عندي، ولا راح أقول لكم لتهمكم ماذا يمكن أن يحصل، لأنكم أثبتتم أنكم لا تبالون بما يحصل. أنتم اللي علمتونا أن هذا الشعب أقوى من الطواغيت وأقوى من الإرهاب، ولكن استغلوا يوم عاشوراء بالتقرب إلى الحسين بأي طريقة استطعت، ولا تتركوا لحظة واحدة من يوم عاشوراء إلا واغتنموها بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ملائكة الله غدا سوف تنزل بأجمعها تنافسكم وتزاحمكم ركبا وأكتافا وأرواحا وقلوبا. اغتنموا هذه الفرصة. وإذا ما كان لرجل مسيحي أعلن موته عام 65 في البصرة ثم عاد إلى الحياة بعد سويعات، وسئل بعد كل تلك الهلع الذي سببه في مستشفى البصرة الجمهوري، تدرون واحد يحكي بعد ما يعلن موته ويقوم يتحرك، شي يصير بالوادم، فيسأل ما الذي حصل؟ قال أنا مت بالفعل، وسحبت سحبا عنيفا فوصلت إلى بوابة، أخذوني إلى رجل مسؤول عن تلك البوابة اسمه علي بن أبي طالب. نظر إلي فقال إن هذا خذوه إلى ولد الحسين فهو صاحبه. فأخذوني إلى بوابة أخرى وإذا برجل اسمه الحسين، حينما رآني دعا رجل آخر اسمه أبو الفضل العباس، قال له يا أبا الفضل إن هذا فلان لديه قارورة لدينا تأتي بها. مسيح، جابوا قارورة وإذا بها قطر من ماء، فقيل له إنك في اليوم الفلاني، جيرانك كانوا يبكون يوم العاشر وأنت بكيت على بكائهم ولا تضيع هذه الدمعة أبدا. دمع، قطرة دمع واحدة على الحسين من مسيحي أورثته الجنة، ايش تقدر تسوي باشر؟ شلون راح تخاطب الحسين باشر؟ هذه أتركها إليك. لكن إياكم أن تنسوا عهدكم للحسين غدا، أريد يوم بيعة للإمام الحسين. لكن كانون الثاني إن من بايعته، بايعته ابن 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 الحسين عليه السلام. يوم العاشر إن من بايع، اللي من يفتخر من بايعته مو هو. يوم الثلاثين كانون يفتخر بأن يكون ترابا لنعليه. تعرف شنو؟ لا تمر علينا باشر، ليمر علينا باشر من دون أن نأخذ كل ما في قلوبنا نقدمه للحسين، نبايعه بصدق، نبايعه بكلمة أحرار العراق، بكلمة أحرار شيعة أهل البيت الذين لم يصيخوا سمعا لكل الأصوات التي أرادت أن تستذلهم، ولكنهم حينما رأوا نور العزة متلألئا من خلف الأشواك ومن خلف النيران ومن خلف الجمر ومن خلف العذاب، أن نورا يتلألأ باسم الحسين، عشقوا تلك الأشواك واعتنقوا كل الرماح التي كانت مسلطة عليهم لأنهم يريدون أن يصلوا إلى الحسين. إخوانكم الذين أوصلوا إليكم هذه الرسالة سبق لهم في زمن الغدر العباسيين أن كلفوا بأن يدفعوا من كل تسعة، من كل عشرة أن يدفعوا، أو عفوا من كل واحد يريد أن يزور الإمام الحسين كلفوا بأن يدفعوا مقدارا من الذهب، وهذا المقدار كان كبيرا جدا عليهم لأنهم كانوا من سلخ الفقراء، كانوا يجتمعون مع بعضهم المنطقة تجمع نقطة نقطة من الذهب لكي يذهب واحدا من هؤلاء إلى الحسين. حما لم يجد الطاغوت أن في ذلك إرواء لحقده، قال لهم بأن من يريد أن يزور الحسين سوف تقطع له يده. ذاك الوقت ما تشوفون إلا الأيادي مرتفعة تتنافس أي منها يقطع، تقطع يده قبل الآخر. لما شافوا أن الأمر ما تم اجوا كربة وقالوا من كل عشرة ناخذ واحد قتله، بدأوا يتزاحمون حتى بلغ الأمر أن من كل عشرة تسعة يقتلون وواحد يذهب إلى زيارة الحسين. فتزاحم آباؤكم وأجدادكم أي منهم يكون من هؤلاء التسعة الذين يستشهدون في سبيل الحسين. وأوصلوا إليكم هذه الرسالة في العام الماضي. الكثير من الجرحى الذين جرحوا في انفجار الغدر الذي حصل في يوم العاشر كانوا يبكون، وحينما كانوا يسألون لماذا تبكون قالوا لأننا حرمنا من الشهادة مع الحسين عليه السلام. إذن هناك أكثر من ضريبة أعزتي، هناك أكثر من استحقاق علينا أن نبرزه غدا، وغدا يوم الوداع مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال ليلة ليلة وداع، أترككم مع أخينا الفاضل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإحياء يوم عاشوراء بما يقر عين زينب. غدا زينب تنظر وفاطمة الزهراء تنظر وهي تقول: هل أن دم ابني قد ذهب هدرا؟ هل أن دم أخي قد ذهب سدى؟ عند ذلك يناديها الحسينيون: أبد والله يا زهراء ما ننسى حسيناه.